الله لو كنتم غزاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الثناء والمجد، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قل إن الأمر كله لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم لا وقد قضى حياته وعمره يمشي على شوك الأسى يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر ضواء الحق والخير والتوحيد والعدل والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذه الصحبة الكريمة العظيمة المباركة، مع صحبة أسوة الدعاء، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتعمد ألا أقف عند قوالب دعوية جامدة، وإنما أبسط الأمر على قدر استطاعتي لتنتفع الأمة بكل أفرادها من الرجال والنساء، من الحكام والعلماء، من الدعاة وطلاب العلم، من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا. فما أجمل وأروع وأعظم العيش في رحابي وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله إني لأقر بأنه مهما أوتي الإنسان من بلاغة وفصاحة وحسن بيان، فلم ولن يوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قدره وشيئا من حقه. نعم، يكفيه عن كل مدح مدح خالقه. واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، وفيها قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بما هو أهله، فما مقدار ما يمدح الورى. نعم يا إخواني وأخواتي، الأمر أعظم من مقالة قائل: وإن رقق البلغاء أو إن فخموا ماذا يقول المادحون ومدحه حقا به نزل الكتاب المحكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لازلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علمنا أن الدعوة إلى الإيمان وإلى إفراد الله وحده بالعبادة الغاية الأولى. يعلمنا أن الغاية الأولى وأن الهدف الأول الدعوة إلى الإيمان بالله وإلى إفراده وحده بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم، قيل وقال، هذه ضيعتنا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي في غير حاجة وضرورة، وإضاعة المال، أي في التفاهات والكماليات التي ينبغي أن ينفق ما يبذل فيها الآن إلى أولئك الذين لا يجدون الطعام والشراب. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تحقيق العبادة، التخلص من الشرك، الاعتصام بحبله. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لا أريد التفصيل. إذن الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة غاية كل نبي ورسول، لكن العبادة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي العبادة الخالصة لله الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها ركنان: كمال الحب مع كمال الذل، ولها شرطان لا تصح العبادة إلا بهما، هما تحقيق الإخلاص وتحقيق الاتباع. لا يجوز أن تصرف أي صورة من صور العبادة إلى غير الله، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعلم النبي
لإرضاء الإله واسلك طريق المصطفى خير الدعاء، خير الدعاء.
ليست العبادة يا إخواني كما يظن بعض أحبابي وأخواتي وبناتي محصورة في الشعائر التعبدية. هذا فهم ضيق قاصر لمعنى العبادة. العبادة أوسع من الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، بل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والدعوة إلى الله والبكاء من خشية الله والإخلاص والرجاء فيه والتوكل عليه والتفويض إليه والذبح له والنذر له والطواف حول بيته الحرام وحده والاستعانة به والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين وإلى اليتامى والإحسان إلى الجيران والإنفاق على الفقراء، بل والإحسان إلى الحيوانات، بل والإحسان إلى الجمادات. فلقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن طريق الناس. كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة. بل لقد دخلت امرأة النار في هرة في قطة حبستها، ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب لأنها أحسنت إلى كلب، فملأت موقها ماء وقدمت إلى كلب يلهث الثرى من العطش فسقته. وكنت دائما أعلق على هذا الحديث وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمسلم ضعيف وحد رب البرايا؟ كيف بمن يرحم جائعا أو سجينا أو معتقلا أو فقيرا أو مريضا أو ضعيفا؟ أين خلق الرحمة؟ أعجب لما لم تورثنا عبادتنا لربنا جل وعلا خلق الرحمة والحلم والرفق وحسن التعامل بأدب مع الآخرين أيا كانوا، أيا كانوا. فالعبادة أوسع مفهوما ومدلولا من الشعائر التعبدية. وبهذا المعنى الشامل رب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه، لأنه إذا اكتمل البناء الإيماني، خلي بال حضرتك، إذا اكتمل البناء الإيماني والبناء التعبدي أثمر لنا هذا البناء حتما حتما شجرة الأخلاق، ثمار الأخلاق، أثمر لنا أدبا. إذا اكتمل البناء الإيماني والبناء التعبدي أثمر لنا ثمار الأخلاق. مستحيل يا إخواني أن ترى هذه الأخلاق البذيئة السيئة عند إنسان اكتمل إيمانه، بناؤه الإيماني، واكتمل بناؤه التعبدي. لا، لا يمكن إطلاقا أن تسمع فحشا أو بذاءة أو سبا أو لعنا من لسان رجل ذاق حلاوة القيام بالليل. لا والله، لا والله. انزل، هو بشر، نعم قد يخطئ، لكن ربما يحدث لهذه الزلة عبادات أياما وأياما يجبره الله عز وجل بها ويرفعه بها درجات. إذا سرق منه الشيطان في لحظة ضعف وانتهب منه فجعله يزل في لفظة أو في موقف أو في كلمة، حصل من العمل الصالح ومن الحسنات أضعاف 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 ما سرقه واختلسه منه الشيطان في لحظة ضعف لا ينفك عنها البشر، بل تعتري كل البشر. البناء الإيماني، إذا اكتمل مع البناء التعبدي أثمر لنا ثمار الأخلاق، أثمر لنا الأدب وحسن الخلق وعفة اللسان والحياء والصدق والأمانة. لكن غدر وخيانة وكذب، غدر ونقض للعهود وخيانة وكذب وبذاءة وسوء خلق وسوء أدب إلى غير ذلك من هذه الأخلاق السيئة المذمومة، اعلم علم اليقين أنك لازلت في حاجة إلى تشييد وتجديد بنائك الإيماني والتعبدي. فالعبادة لم يفرض الله جل وعلا إلا ليهذب بها أخلاقنا وضمائرنا. نعم، قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مش لعلكم تجوعون أو تعطشون أو تظمؤون، لعلكم تتقون. وفي الحج كذلك، وفي الذبائح كذلك، وفي الضحايا كذلك، وفي كل العبادات الغاية هي أن نحقق التقوى، هي أن تثمر هذه الإيمانيات وهذه العبادات أخلاقا نسعد بها في دنيانا ونسعد بها غيرنا ونسعد بها في أخرانا. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة. ما أعظمها من لحظات حين يقف العبد خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى يؤدي صلاته، وما أعظمها من لحظات حين يخرج العبد في ساعة في جوف الليل ليخرج صدقة أو ليخرج زكاته، وما أعظمها من لحظات وما أخشعها حين يجلس العبد مع كتاب ربه ليقرأ متدبرا واقفا مع كتاب الله، ما أعظمها من لحظات حين يقوم العبد في جوف الليل يرفع كف الضراعة يتذلل بين يدي ربه كتذلل العصفور المبلل بماء المطر، ما أعظمها من لحظات حين يجلس المؤمن ليرقب دخول الليل، إن لله عبادا يرقبون هذه الساعة ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما اختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. نعم، إن للعبادة نورا على الوجه،